هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم ستكون مخصصة عن أحوال الإنسان المعيشية وما يعانيه ضعاف الحال أو الذين يطلق عليهم الاقتصاديون اسم ذوي الدخل المحدود من مشاكل تكاد تكون يومية، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالمتطلبات والاحتياجات التي تكون مريحة بعض الأحيان خاصة بالنسبة إلى الصغار. كما تعرفون أعزائي المستمعين، فإن غلاء المعيشة بسبب غلاء الأسعار وبالذات أسعار السلع الضرورية الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صعيد العلاقات الاجتماعية، نظرا لما يسببه هذا الغلاء من واجهات واصطدامات ما بين أرباب العمل والعمال من جهة، وبين رب الأسرة وعائلته من جهة أخرى. وبالنتيجة فإن الخاسر الوحيد في هذه العملية هو رب الأسرة. ولأجل إلقاء المزيد مما يتعلق بهذا الموضوع وكيفية حل المشكلة، سيكون في ضيافة الحلقة لهذا اليوم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذة سلام بدر الدين المختصة في علم الاجتماع من لبنان. فكونوا معنا.
لما سمع الأولاد والبنات طرقا على الباب، تبادر إلى أذهانهم بسرعة ودون تردد إن أباهم قد وصل. هرعت البنت الكبرى نوال، ثم تبعتها سارة، ونهض عصام من أمام شاشة التلفاز وقفز مسرعا هو الآخر ليفتح الباب للأب الذي توجه منذ الصباح الباكر إلى عمله وعلى أمل أن يأتي لهم بما وعدهم به. فتحت نوال الباب، ولما دخل الأب كانت أنظار الأولاد والبنات ترن إليه عسى أن يفي بوعده هذه المرة ويأتي لهم بطلباتهم، لكن خيبة الأمل كانت بانتظار أن تبلغ قلوب الأبرياء دون استئذان. ضحك الأب ضحكة خفيفة في محاولة منه لأن يسعف حاله المسكين وليطوي على بؤسه الذي رافقه بإصرار مدة من الزمن. التفت إلى الصغرى سارة وإلى أختها الأكبر نوال وتنفس قليلا وقال: أعزائي، أحبتي، أولادي الطيبين، أعدكم أنني في المرة القادمة سوف أشتري لكم ما تريدون، هذا وعد مني. وللتخفيف عن أولادي أكثر قال: هيا لنأكل شيئا الآن، فقد جئت ببعض الطعام، ولكن على وجه السرعة فاعذروني. لوت نوال رقبتها وعادت أدراجها خائبة إلى الداخل. تبعها أخوها عصام ثم نوفل، فقد تعودوا على هذه العبارات كثيرا من أبيهم، وتعودوا على تناول ذات الطعام الذي لم يفارق يدي الأب كما لم يفارق معدتهم أبدا. في هذه الأثناء عادت الأم، وكانت هي الأخرى تحمل بيدها بعض الطعام. سألها زوجها: ها، ماذا فعلتي؟ هل حصلت على عمل؟ أجابت: وأي عمل؟ هذا الذي تتكلم عنه، هل تظن بأنني امرأة تستطيع أن تعمل؟ وما هو دورك أنت؟ أم نسيت بأنك أنت الرجل وأنت هو المسؤول الوحيد في هذا البيت؟ إذا بانظر ماذا يوفر أبو أحمد لزوجته ولأولاده من أشياء تعجز أنت عن توفيرها ولو بعد 100 عام.
Thank you.
الصباح وكالعادة توجه الأب المسكين إلى عمله، عملي الذي لم يكن كافيا لأن يحقق رغباتي وطلبات أسرته. ولم تمضي سوى أقل من ساعة حتى اتصلت بي زوجته، وكانت خائفة جدا ومرتبكة، فقالت له: أرجوك أن تأتي حالا، حاول أن تسرع في العودة. خاف الرجل مما سمعه وقال لزوجته: ما بك يا امرأة؟ ما الذي حصل؟ أخبريني بسرعة. قلت لك بسرعة فما عدت أحتمل. قالت له زوجته: ابنك. نعم ابنك. قال لها: وماذا به؟ قالت: حالته الصحية متدهورة ولا أدري ماذا أفعل. وما هي إلا لحظات حتى صار الأب في البيت، فأخذ ابنه وأسرع به إلى المستشفى ترافقهما الأم المسكينة. ولما وصل المستشفى فوجئ بتكاليف العلاج المرتفعة في بعض أقسامها، فاضطر لأن يصحب ابنه معه إلى البيت دون أن يكمل له العلاج، رغم محاولاته مع الطبيب المعالج لأن يكتفي ببعض التشخيصات والتحاليل وصور الأشعة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب إصرار الطبيب المعالج على إجراء واستكمال بعض الفحوصات خارج المستشفى، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تكاليف وأجورا مرتفعة كثيرا لم يتمكن الأب من الالتزام بها، فأخرج ابنه من المستشفى وتوجه به إلى البيت بعد أن تأكد من تحسن حالته الصحية قليلا. عند المساء توجه الأب مرة أخرى إلى العمل، وفي الطريق وقبل أن يصل اتصلت به الزوجة مرة أخرى وقالت له: عد بسرعة، فابنك قد تدهورت حالته الصحية من جديد، عد بسرعة، فأنا لوحدي لا أعرف ماذا أفعل. أعزائي، لما عاد الأب إلى البيت وجد ابنه على الفراش يئن ويتوجع، نظر إليه ثم نظر إلى أمه، مد يده في جيبه فلم يجد ما يكفي لأن يذهب بابنه مرة ثانية إلى المستشفى نظرا لارتفاع تكاليف العلاج ونظرا إلى قلة راتبه. في هذه الأثناء تجمع الإخوة حول أخيهم وراحوا يتوسلون بأبيهم الذهاب به دون تأخير إلى المستشفى، لكنه صرخ بهم بأعلى صوته وقال: الرحمة، الرحمة قليلا، فقد نفد صبري ونفد عقلي، لم أعد أحتمل هذا الوضع، ساعدوني أرجوكم، فأنا غير قادر على توفير كل ما تريدونه، وتأكدوا بأن هذا رغما عني وليس بإرادتي. تأزمت الحالة كثيرا أعزائي المستمعين في بيت أبي عصام، وراح الأولاد يعانون أكثر من السابق بعد أن صارحهم أبوهم بوضعه المادي المتدني وعدم قدرته على الإيفاء بكل الالتزامات، خاصة وأنه الوحيد الذي يعمل في البيت، فاضطر في هذه الحالة الابن الأكبر عصام لأن يترك مدرسته ويذهب بدوره إلى العمل في السوق رغم عدم توافق راتبه مع مستوى الأسعار ومستوى المعيشة بصورة عامة. وفي أحد المساءات سمعت الأم طرقا على الباب، ذهبت ففتحته فإذا بها تجد جمعا من الشرطة واقفين أمامها، سألتهم بارتباك: تفضلوا، ماذا تريدون؟ قال الضابط: أين عصام؟ إنه متهم بترويج بضاعة ممنوعة في السوق. صعق هذا الأمر الأم ولم تعرف بما تجيب، قالت مع نفسها: يا إلهي، ما الذي يجري لنا؟ زوجي لا يستطيع توفير كل شيء، فراتبه قليل، ابني ترك المدرسة ليعيننا في المصاريف، والآن تلاحقه الشرطة، فكيف سنتدبر أمرنا؟ وكيف سنتمكن من توفير ما يحتاجه الأولاد؟
أعزائي المستمعين، وكما استمعتم إلى قصة اليوم فقد تعرفتم على الحالة المؤلمة والمتعبة التي ترافق أسرة أبي عصام، والسبب يعود إلى ارتفاع غلاء المعيشة وعدم تمكن رب الأسرة من الإيفاء بكل الالتزامات تجاه أفراد أسرته. وعند الحالات الطارئة وجدنا كيف أنه عجز عن معالجة ابنه، وبسبب حالته المادية المتردية اضطر أحد أبنائه إلى ترك المدرسة للعمل، فانخرط في طريق غير قويم وغير صحيح. لذلك نتوجه الآن إلى سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما يراه الشرع الإسلامي من تفسير لهذه الحالة، وعلى من يجب إلقاء اللوم لما يواجهه أبو عصام، وما هي الحلول إزاء ذلك. فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا الجواب عن هذا السؤال ينطلق من ناحيتين. الناحية الأولى أن النظام الإسلامي وضع البرنامج والحلول والمجتمع الذي فيه التكافل والضمان للشرائح المستضعفة والفقيرة والتي عندها قصور في مدافعها، هذا من ناحية. والإسلام وضع الكثير من الموارد المالية التي تعود للإنفاق على هذه الشرائح التي تقع في القصور. وأيضا الإسلام تكفل من خلال بيت مال المسلمين الذي يعتبر هو الضامن لكل شرائح المجتمع التي لا يتأمل لها عمل أو ليس لها مدفوع ثابت. هذا بالعنوان الأولي، وهذا شرحه طويل يحتاج إلى بيان وإلى وقت طويل. أما في منظور المورد والسؤال، أن المسؤولية الرجل الذي يعمل، وهنا اليوم في هذه الصيغة الحياتية المعقدة التي نعيشها اليوم، بأن المداخيل التي يقوم بها التي يعتمد عليها رب الأسرة لا تكفي لعملية الإنفاق على أسرته، باعتبار أن الاستهلاك أصبح أكبر من المدخول، وتعقيدات الحياة وتعدد وسائل الحياة، وأيضا وجود الأنظمة التي تفرض الكثير من الضرائب على المجتمعات دون النظر إلى مداخيل هذه الطبقات الاجتماعية في جانب معاشها، فيقع رب الأسرة تحت العجز، فيضطر في بعض الأحيان أن يستعين بزوجته أو بأبنائه أو ببناته لتأمين بعض المداخيل برفع مداخيل إضافية على أسرته، وهذا يشكل عبء في جانبه الأخلاقي والتربوي، بحيث يكون هناك إخراج لهذه الأسرة من أن تبني مستقبلها من حيث التعليم ومن حيث الإعداد للمستقبل، فيقع هذا الجهد الإضافي على حساب الجهد الأصلي من بناء شخصية الإنسان في مجتمعاته. ولذلك نحن لا نستطيع أن نضع الحلول الآن في ظل هذه الأنظمة التي بنيت على تركيبة قانونية تختلف عن القانونية الإسلامية، وأن الدولة في كثير من أنحاء العالم لا تتكفل شرائح المجتمع التي تقل مداخلها عن مواقع الاستهلاك. نعم، في بعض المدن في الغرب عند فائض في الأموال تستطيع أن تجعل شيء من الضمان أو تقدم كثير من الخدمات التي توفر على رب العائلة أو على المسؤول من كثير من خدماته، لكن من الناحية الإسلامية الرجل وإن كان هو قيم على أسرته، ولكن يجب على الدولة ويجب على المجتمع أن يؤمن له مجال العمل وأن يؤمن له مداخل إضافية. ولذلك الإسلام وضع كثير من النظم الاقتصادية التي تؤدي إلى التكافل الاجتماعي، الصدقة، الزكاة، الخمس، أيضا الكفارات الضرائب كلها وضع في خطة هذا المجتمع، ولكن أين هو النظام الإسلامي الذي يطبق الأصول القانونية لهذا الموضوع؟ نعم هناك نظم إسلامية تحاول أن تقوم الدولة هي بإنشاء مؤسسات رعائية وتقديم خدمات كثيرة تؤدي إلى تخفيف عبء الحياة عن هذا الرجل وعن الأسرة.
أيها الأفاضل، وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ أديب حيدر، نتوجه الآن إلى الأستاذة سلام بدر الدين المختصة في علم الاجتماع من لبنان لسؤالها عن تداعيات الاجتماعية والمخلفات السلبية التي يتركها عدم قدرة رب الأسرة على الإيفاء بالالتزامات تجاه أفراد أسرته، وكيف ينعكس ذلك على علاقات الأفراد داخل الأسرة الواحدة من جهة، وعلى علاقاتهم الاجتماعية في المجتمع من جهة أخرى.
مبدئيا على العائلة وبالنسبة للأسرة، التداعيات على العلاقات تكون بخلق جو مشحون دائما في المنزل، وأحساس بالتقصير من قبل رب المنزل، وأحساس بالنقص من قبل أفراد العائلة. فعملية الجو المشحون تضرب العلاقات بين جميع أفراد الأسرة، بحيث يأتي الأب إلى البيت متعب ومجهد، وهو في نفس الوقت لا يستطيع الإيفاء بالمتطلبات رغم المجهود الذي يقدمه. أيضاً ذلك سوء معاملة على الزوجة وعلى الأولاد، الضغط الذي يقوم في الخارج عليه ينعكس ضغطاً على منزله وأولاده، مما يوتر العلاقات بين جميع أفراد الأسرة. وقد يحس أحد من الشباب أو من البنات بإمكانية مساعدة الأب فيترك دراسته ويتقرر لمساعدة الأب، وبذلك يضرب مستقبله مثلاً. هذا إذا قدر الأب على تعليم الباقين من الأفراد، وبذلك وحين يتعلم ولد يستطيع التعلم وولد لا يستطيع إكمال تعليمه، يصبح هناك فوارق وهو بين الأشقاء في نفس المنزل. هذا بالنسبة للمنزل. هذا إذا لم يلجأ بعض أفراد الأسرة أو الأب، والآن نتكلم عن الخارج، تداعيات خارجية سلبية، إلى مد اليد بداعي الحاجة وبداعي الحاجة القصوى وبداعي تأمين أي مسألة ضرورية قد تكون ناتجة عن مرض أو عن ضغط أو إلى آخره، يضطر لمد يدي، ممكن أن يضطر للسرقة، أو ينحرف الأولاد في هذا المجال ويبتزون عن طريق السرقة وعن طريق الحاجة، لينحرف في مسارات لا تحمد عقباها بالنسبة للشباب هذا اليوم في هذه الأيام يعني. وهذا الموضوع يعزز التقسيم في المجتمع، التقسيم الطبقي والتقسيم السلوكي، فيصبح هنالك منحرفين وهنالك غير منحرفين، والوحيد القادر على لجم هذه المسألة هو عملية الصبر والإيمان والقناعة والعمل على احتمال هذه الفترة. هذه المسألة السلوكية التي تصنف الناس بين صالحين ومنحرفين، والمسألة الثانية هي المسألة الطبقية، الفروقات الاقتصادية في المستوى المعيشي بينهم وبين جيرانهم مثلا أو أولاد جيلهم أو رفاقهم في المدرسة، فيحسون بأنهم من طبقة أدنى من الرفاق الآخرين أو أدنى من المجتمع المحيط بهم، وهذا يولد عقدة نقص عند جميع الأفراد. كما أنه البنات مثلا يصبح حظهن مرتبط بمدى قبول أي عريس يتقدم لخطبتهن بهذا الواقع المزري، ويكون مستعد لكل شيء مثلا، ولأن يبدل وأن يتغاضى عن هذه الفروقات، وهذا يحد من فرص مستقبل البنات في المنزل.
في ختام حلقة اليوم نشكر الشكر الجزيل ضيفينا الكريمين على مشاركتهما معنا في البرنامج، كما نشكر لكم أعزائي حسن متابعتكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.